بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. قال في القاموس: الوضوء يأتي بالضم الفعل وبالفتح ماؤه، ومصدر أيضا أو لغتان، ويعني بهما المصدر، وقد يعني بهما الماء، أن يقال توضأت للصلاة توضيت لغة، أو لثغة، لثغة معنى لهجة، أن يقال توضأت ويقال توضيت. والوضوء معنى بضم الواو هو الفعل، وبفتحها هو الماء الذي يتوضأ به. مثلا في الحديث: ائتني بوضوء، بوضوء معنى بالماء الذي يتوضأ به. وهذا هو المشهور، وقد يطلق أحدهما على الآخر، قد يقال وضوء ويراد به الماء، لكن المشهور عند أهل اللغة أن الوضوء بضم الواو هو الفعل، وبفتحها هو الماء الذي يتوضأ به، مثل الغسل أيضا، الغسل بضم الغين هو الفعل، وبفتحها هو الماء الذي يغتسل به، غسل. قال: واعلم أن الوضوء من أعظم شروط الصلاة، وقد ثبت عند الشيخين من حديث أبي هريرة مرفوع أن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وثبت حديث: الوضوء شطر الإيمان. الوضوء شطر الإيمان في صحيح مسلم، حديث أبي مالك الأشعري. قال: وأنزل الله فريضته من السماء في قول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، الآية، وهي مدنية. الآن اختلف العلماء في مسألة ما هو أهم الشروط، شروط الصلاة وأعظمها، فقدم الجمهور كأحمد والشافعي وأبي حنيفة، قدموا الوضوء على سائر الشروط، وقدم مالك المواقيت، معنى قدم مالك الوقت على غيرها من الشروط، لهذا الموطأ يبدأ بكتاب المواقيت. الموطأ بدأ بكتاب المواقيت ولم يبدأ بكتاب الوضوء، وهذا يجرنا إلى مسألة حصل الخلاف فيها بسبب هذه المسألة: هل يقدم الوضوء أو يقدم المواقيت؟ وهي مسألة: إذا استيقظ مثلا الشخص للصلاة وبقي شيء من الوقت، وهو مثلا جنب يحتاج إلى أن يغتسل، هل يغتسل يقدم الغسل ولو خرج الوقت، أو أنه يتيمم ويصلي؟ فمن العلماء من قدم الطهارة، وهو قول الجمهور، فعندهم أنه يغتسل ثم يصلي حتى ولو خرج الوقت، حتى ولو خرج الوقت. وعند مالك العكس، عنده يهتم بالوقت أكثر من اهتمامه بالوضوء، مثلا يتيمم ما دام أن هناك فيما يجزئ، يتيمم ويصلي. وهذا أيضا قول رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية على أنه يتيمم ثم يصلي، لكن أكثر أهل العلم على أنه يغتسل حتى ولو خرج الوقت فيصلي بعد ذلك، كأنه قام من النوم بعد الوقت، مثل الذي يقوم بعد الوقت يصلي. وهذا أيضا فهو قام قبل الوقت لكنه يحتاج إلى طهارة حتى يصلي. فماذا جمهور أهل العلم على هذا؟ على أنه يغتسل ثم يصلي ولو خرج الوقت. والذين كما قلنا قدموا الوقت كمالك يقول يتيمم ويصلي. يعني إذا كان مثلا الغسل سيخرج عليه الوقت يتيمم ويصلي. طيب قال واختلف العلماء هل كان فرض الوضوء بالمدينة أو بمكة؟ فالمحققون على أنه فرض بالمدينة لعدم النص الناهض على خلافه. فمعنى قد يكون مشروع في مكة لكنه لم يفرض. قال ورد في الوضوء فضائل كثيرة منها حديث أبي هريرة عند مالك وغيره مرفوعا إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وهذا أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من حديث أيضا بشير ابن الخصاصية. قال وأشمل منه ما أخرجه مالك أيضا من حديث عبد الله الصنابحي، حديث عبد الله الصنابحي ليس بشير ابن الخصاصية. قال نسبة إلى صنابح بطن من مراد. قال وهو صحابي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضى العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أجفار عينيه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أجفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أظفار رجليه. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. هذا حديث عبد الله الصنابحي وهو صحيح. قال في معناه ما عدة حديث. قال ثم هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ أنا من ناحية الفضائل كثيرة ومنها مغفرة الذنوب وغيره. قال ثم هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ فيه خلاف المحققون على أنه ليس من خصائصها، إنما الذي من خصائصها الغرة والتحجيل. سيأتي إن شاء الله تعالى في حديث عائشة الغرة والتحجيل. فالوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، فقد جاء في بعض الأحاديث الوضوء لبعض الأنبياء ولغيرهم، مثل ما جاء في قصة إبراهيم أن سارة توضأت، وقال أيضا جريج العابد دعوني أتوضأ وأصلي. فالوضوء في ذكر في الأحاديث في القصص المتقدمة عن الأنبياء وعن غيرهم. فهو ليس خاص بهذه الأمة، لكن الخاص هو الغرة والتحجيل، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. قال المعلق هو ما يسقط من أول إسناده راو فأكثر. أنا هذا المعلق في مصطلح الحديث، فقوله رواه البخاري معلقا أو تعليقا وذكره البخاري تعليقا أي غالبا بدون إسناد أو بدون تحديث، معنى يعلقه يحذف أول إسناده. قال في شرح الحديث متفق عليه عند الشيخين من حديث أبي هريرة وهذا لفظه. قال ابن مندى إسناده مجمع على صحته. أنا هذا الحديث أخرجه هؤلاء، لكن الحديث الآخر الذي فيه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا الذي لم يخرجه البخاري ومسلم. معنى أقصد عند كل صلاة هذا في الصحيحين، لكن الحديث واحد أصلا، الحديث واحد. أنا وأيضا من حديث أبي هريرة، كلاهما من حديث أبي هريرة، وأيضا جاء من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، كلا الحديثين. فالظاهر أن الحديث واحد، وإنما بعضهم قال عند كل صلاة وبعضهم قال مع كل وضوء، ولهذا قال النووي غلط بعض الكبار فزعم أن البخاري لم يخرجه. قال قلت وظاهر صنيع المصنف هنا يقتضي بأنه لم يخرجه واحد من الشيخين، وهو من أحاديث عمدة الأحكام التي لا يذكر فيها إلا ما خرجه الشيخان، إلا أنه بلفظ عند كل صلاة، وفي معناه عدة حديث عن عدة من الصحابة، منها عن علي عليه السلام عند أحمد، وعن زيد بن خالد عند الترمذي، وأم حبيبة عند أحمد، وعن عبد الله بن عمر وسهل بن سعد وجابر وأنس عند أبي نعيم وأبي أيوب عند أحمد والترمذي، ومن حديث ابن عباس وعائشة عند مسلم وأبي داود، وورد الأمر به من حديث تسوقوا فإن السواك مطهرة للفم. أنا هذا اللفظ لا يصح، خرجه الماجة فيه ضعف، هذا اللفظ لا يصح. وهذا الحديث معنى جاء من حديث أبي أمامة من طريق علي بن يزيد الألهاني عن القاسم، عن أبي أمامة، وعلي بن يزيد فيه ضعف، وكذلك الراوي عنه أيضا فيه ضعف، عثمان بن أبي العاتك. فالحديث لا يصح، لكن صح بلفظ حديث عائشة السواك مطهرة للفم ورضاعة للرب. قال ورد في حديث أن السواك من سنن المرسلين، وأنه من خصال الفطرة، وأنه من الطهارات، وأن فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا. أخرجه أحمد بن خزيمة والحاكم والدارقطني وغيرهم. وهذا كله لا يصح، كل هذه الأحاديث لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه مطهرة للفم مرضاة للرب. قال في البدر المنير ابن الملقن قد ذكر في السواك زيادة على 100 حديث، قد ذكر في السواك زيادة على 100 حديث، فوا عجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء، فهذه خيبة عظيمة. من جاءت أحاديث كثيرة في السواك، وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثرت عليكم في السواك، جاء خارج الصحيح حتى خشيت على أسناني أن تزدرد أنا من كثرة السواك. ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يشتاك. قال: وهذا لفظ السواك بكسر السين في اللغة يطلق على الفعل وعلى الآلة، ويذكر ويؤنث، وجمع سواك ككتاب وكتب، ويراد به في الاصطلاح استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها. قلت: عند ذهاب الأسنان أيضا يشرع لحديث عائشة. قلت: يا رسول الله، الرجل يذهب فوه أي يشتاك؟ قال: نعم. قلت: كيف يصنع؟ قال: يدخل أصبعه في فمه. قال: خرجه الطبراني في الأوسط فيه ضعف. أنا هذا لا يصح. قال: وأما حكمه فهو سنة عند جماهير العلماء، وقيل بوجوبه. أنا ذكر الوجوب عن داود وعن إسحاق إبراهيم، لكن الأدلة تدل على عدم الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فدل على أنه لم يأمرهم بالسواك. وقوله لا أمرتهم أي أمر إيجاب، فإنه ترك الأمر به لأجل المشقة لا أمر الندب، فإنه قد ثبت بلا مرية. والحديث دل على تعيين وقته وهو عند كل وضوء. ومتى يفعله عند الوضوء؟ قيل قبل الوضوء، وثبت أنه مع المضمضة أيضا، أقصد ثبت قبل الوضوء، ويقال عند المضمضة أيضا، لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في حديث ابن عباس أنه قبل الوضوء، قبل أن يتوضأ. قالوا في الشرح أنه يستحب في جميع الأوقات، ويشتد استحبابه في 5 أوقات: أحدها عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو تراب، أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا. وعند بعض الفقهاء أنه لا يستحب عند الصلاة، وإنما يستحب عند الوضوء، مثل مالك ما يستحبه عند الصلاة، بل جاءت الرواية عنه أنه يكره السواك عند الصلاة، خاصة في المسجد. جاءت رواية عنه أنه يكره ذلك، قال: حتى لا يتسخ المسجد بالعيدان. وكذلك أيضا استدل بعض أصحابه أنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام يستاك عند الصلاة. أنا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عند الصلاة. لكن ما دام أنه قد أمر بذلك أو خاف أن يشق على أمته، وإلا لو أمر به، فهذا يدل على السواك عند الصلاة. وبعضهم حمله على الوضوء عند الصلاة، معناه عند الوضوء كما فعل مالك. أنا يقول مثلا عند الصلاة، المراد به عند الوضوء الذي هو تابع للصلاة، فعند كل صلاة أي عند وضوئها. والأمر إن شاء الله سهل، إن استعمله عند الوضوء عند الصلاة ما في شيء. طيب قال: فالآن عند الصلاة، عند جمهور أهل العلم أنه مستحب عند الصلاة، كما قلنا لم يكره إلا مالك. قال: الثاني عند الوضوء. هذا يستحب عند الجميع عند الوضوء. الثالث عند قراءة القرآن، وقد جاء في هذا حديث أخرجه الطبراني والعجري في القراءة في آداب حملة القرآن عن علي بن أبي طالب أنه قال جاء مرفوعا وموقوفا، والصحيح في الوقف، وإذا كان موقوفا له حكم الرفع كذلك. وفيه أن الرجل إذا قرأ القرآن أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفواهكم قرآنا، فإذا قرأ أحدكم فليستاك، فإن الملك يأتي ويضع فاه في فيه، أن الملك يضع فاه أو فمه في فم القارئ، فلهذا فيستاك حتى لا تكون هناك رائحة منه. قال الرابع عند الاستيقاظ من النوم، وهذا في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه شاص فاه بالسواك، وشاص معناه استاك عرضا. واستحب العلماء من هذا أيضا الخامس، وهو عند تغير الفم، معنى استدل بحديث حذيفة على الاستيقاظ وعند تغير الفم، عند تغير الفم أيضا يستحب أن يستاك، واستحبابه أكيد معنى هذه الأوقات الخمسة يستحب فيها مؤكدا، وإلا فالسواك يستحب في كل وقت. وأيضا بعضهم زاد موضع سادس عند دخول البيت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسواك عند دخوله البيت. قال ابن دقيق العيد السر فيه أي في السواك عند الصلاة أننا مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله أن تكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة، وقد قيل أن ذلك الأمر يتعلق بالملك، وهو أنه يضع فاه على فم القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة، فسن السواك لأجل ذلك وهج حسن. وقلنا أنه جاء في حديث علي مرفوعا وموقوفا. قال ثم ظاهر الحديث أنه لا يخص صلاة في استحباب السواك لها في إفطار ولا صيام، والشافعي يقول لا يسن بعد الزوال في الصوم لئلا يذهب بخلوف الفم المحبوب إلى الله. أنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ولا خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فيقول الشافعي أنه لا يستاك بعد الزوال، يستاك بالغداء ما في شيء، أما بعد الزوال لا، معنى بالعشي لا، حتى لا تذهب الرائحة، لأن الرائحة تأتي غالبا بعد الزوال، فيقول حتى لا تذهب الرائحة، لكن لم يأتي شيء في ذلك. وأيضا بين ابن القيم وغيره أن هذه الرائحة ليست من الفم، أن هذه الرائحة ليست من الفم، وإنما تخرج من المعدة لخلوها من الطعام، تخرج من المعدة لخلوها من الطعام فتخرج هذه الرائحة، فلهذا فالسواك لا يذهب هذه الرائحة، فلهذا يدخل في الاستحباب أيضا الصيام سواء كان صائما أو مفطرا. وكره بعضهم للصائم أن يشتاك بالسواك الرطب حتى لا تدخل أجزاؤه في الفم، لكن الصحيح أنه جائز، لأن هذا اللعاب الذي يشتاك به هذا السواك هو من لعاب المرء حتى لو دخل في حلقه. قال أجيب بأن السواك لا يذهب به الخلوف، فإنه صادر عن خلو المعدة ولا يذهب بالسواك، ثم هل يسن ذلك للمصلي وإن كان متوضئا كما يدل له حديث عند كل صلاة؟ قيل نعم يسن ذلك، وقيل لا يسن إلا عند الوضوء لحديث مع كل وضوء، وأنه يقيد إطلاق عند كل صلاة بأن المراد عند وضوء كل صلاة. ولو قيل إنه يلاحظ المعنى الذي لأجله شرع السواك، فإن كان قد مضى وقت طويل تغير فيه الفم بأحد المغيرات، أنا الآن ذكر هذه المسألة التي ذكرناها قبل، وهو هل يسن عند الصلاة أو لا. قال فإن كان قد مضى وقت طويل تغير فيه الفم بأحد المغيرات التي ذكرت، وهي أكل ما له رائحة كريهة وطول السكوت وكثرة الكلام وترك الأكل والشرب، شرع السواك. وإن لم يتوضأ وإلا فلا، لكان وجها. أنا يقول الصنعاني لو فرقوا، يقولون إذا طال الوقت بين الوضوء وبين الصلاة اشتاك أيضا للصلاة حتى يذهب إذا كانت هناك رائحة أيضا. قال وقوله في واسم السواك اصطلاحا أو نحوه، أي نحو العود، يريدون به كل ما يزيل التغير كالخرقة الخشنة والإصبع الخشنة والأشنان. الأشنان هو نوع مثل الصابون يستخدم لإزالة البقع أو إزالة ما لا يزال بالماء. قال والأحسن أن يكون السواك عود أراك متوسطا لا شديد اليوس فيجرح اللثة، ولا شديد الرطوبة فلا يزيل ما يراد إزالته. وأما ذكر بعض الشافعية أنه يستحب أن يكون شبرا وكذا، فهذا لم يأتي فيه شيء، فسواك أفضله عود الأراك، أفضله عود الأراك لأنه له رائحة وكذلك له مزية في تنظيف الأسنان. طيب إن شاء الله نكتفي هذا، والله تعالى أعلم.